من وحي الأسطورة عبور بالصوت نحو عالم يشذ الأذهان وينعش الآذان. من وحي الأسطورة غوص في أعماق الثقافة الشعبية والرواية الشفهية للشعوب، ومسح لخارطة من الأساطير والخرافات بين ضفتي الموت والحياة وأزلية الخير والشر. من وحي الأسطورة أسافر بكم إلى عالم من العجائب والخيال. من وحي الأسطورة، من إعداد وتقديم هاجر بوخروعة.
بحر الأسطورة عميق بأفق لا نهاية له. في رحلتنا هذه عزمنا الغوص فيه، عدتنا الفضول ووجهتنا المعرفة، تتقاذفنا قصص وروايات عن أبطال صنعوا بأمجادهم أساطير تناقلتها الأجيال لتصبح ذاكرة جماعية للشعوب. من وحي الأسطورة لهذا الأسبوع يضرب لكم موعداً للغوص في فصول رحلة جديدة إلى بلاد المغرب الكبير. تكمن أهمية دراسة الأسطورة في كونها رغم قدمها والابتعاد عنها نظراً للشحنة السلبية التي تحملها وعلاقة ذلك بالدين، إلا أنها لا زالت تؤثر في الحياة المعاصرة وتوجه سلوكيات الإنسان باعتبارها ترسبات خامدة في الذاكرة الجمعية المشتركة للشعوب. بغلة القبور واحدة من بين أشهر الأساطير في الموروث الشفهي المغربي، وهي أسطورة قروية تنتشر في القرى المنعزلة في المغرب. ويقال أن بغلة القبور تعيش في أعالي الهضاب، وحسب منطوق الأسطورة فإن بغلة القبور كائن يخرج من المقبرة حين يأتي الليل وتستمر في الركض حتى الفجر تجر وراءها سلاسل. وفي ظلام الليل تبدو مضيئة بفعل الشرر الهائل الذي يتطاير من عينيها، وتحدث حركتها جلبة مرعبة تمزق صمت الليل الموحش، فوقع حوافرها وصليل السلاسل الحديدية التي تحملها في عنقها يرعب كل من يلمحها أو يصادفها في طريقه. وإذا حدث وأن صادفت في تجوالها الليلي رجلا تحمله على ظهرها إلى حيث مستقرها في المقبرة، وهناك تحفر له قبرا لتدفنه حيا أو تأكله، والأمر مرتبط برغبتها وشهيتها حسب الأسطورة. فبغلة القبور كانت في وقت سابق من حياتها امرأة ترملت، أي أصبحت أرملة ولم تلتزم بتعاليم العرف الاجتماعي السائد في المغرب الذي يلزمها باحترام ما يطلق عليه حق الله، أي أن تلبس ثيابا بيضاء طيلة فترة العدة ولا تغادر بيت الزوجية ولا تعاشر رجلا آخر خلال تلك الفترة. فبسبب عدم التزامها بحق الله انتقم منها الله، فكان جزاؤها اللعنة الأبدية التي حولتها إلى جنية لها هيئة بغلة تنام النهار مع الموتى وتمضي الليل تتعذب. وفي بعض المناطق كان الناس يعتقدون أن في إمكانها أن تتنكر لتدخل البيوت في هيئة قريب أو صديق وتختطف أحد أفراد الأسرة إلى مقبرتها. بابا عيشور باب عيشور وفقا للأساطير المغربية القديمة، فهو سانتا كلوز المغرب. فهو رجل حكيم وقديم وفاضل جدا يساعد الفقراء. فطبقا للفولكلور الشعبي فإن باب عيشور ذهب إلى مجلس النواب ليطلب التبرعات والهدايا ليقوم بتوزيعها على الأطفال المحتاجين، ولهذا فإن هذه الشخصية ينتظرها الأطفال دائما في الأعياد. حيث في أواخر القرن 19 كان الناس يجلسون معا حول النار في المناسبات ليسردون قصصه مع تناول المكسرات والحلويات والرقص والغناء. ثم اختفت تلك القصص شيئا فشيئا فغمرها النسيان، لكن هناك بوادر لاستعادة هذا التقليد القديم، حيث أن الأطفال في فترة عيد عاشوراء يجولون من منزل لآخر مرتدين الأقنعة والأزياء التنكرية يطلبون الحلوى والفواكه الجافة أو حتى النقود، وذلك بإلقاء سؤال حق باب عاشور على من يفتح الباب. يعتبر حق باب عاشور من أهم التقاليد في عاشوراء، حيث يقوم كل من يسكن في حي فيه الكثير من الأولاد بشراء الحلوى والفواكه الجافة وتحضيرها لحين قدوم الأولاد في العيد. أصبح هذا التقليد مشهورا في الآونة الأخيرة، حيث يعتبر كبديلا للألعاب النارية التي تؤدي عادة إلى مجموعة من الحوادث المؤسفة. أسطورة أخرى ترتبط هذه المرة بموقع أثري يقع بالقرب من الرباط، قلعة شال. بنيت هذه القلعة في القرن السادس قبل الميلاد، وقد شهدت هذه المدينة سنة 40 ميلادية تحولا جديدا تحت الحكم الروماني، حيث حدث تغيير في مكوناتها الحضارية بإنشاء الساحة العمومية والحمامات والمعبد الرئيسي وتحسينها بحائط متوسط امتد من الساحل الأطلسي إلى حدود وادي عكراش. فماذا عن القلعة وما هي أسرارها؟ وما قصة أسماك حوض النون التي تحقق الأحلام؟ وما قصة الجنية التي تحرس كنوز سليمان؟ حوض النون هو بركة مائية صغيرة داخل أسوار قلعة شال العريقة، تجتذب الزوار من كل مكان، وتسبح فيها أسماك النون الصغيرة التي تشبه الأفاعي. قد ودعت هذه البركة أيام الماضي الغابر حين كانت حوضا للسباحة يقصده المتطهرون قبل الوضوء، فيشاركون أسماك النون في السباحة ويؤدون معها طقوس الطهارة قبل أن يخرجوا للوضوء. لكنها ومنذ مئات السنين تحولت إلى معلمة تاريخية أثرية، وبقيت فيها أسماك النون وحيدة لا يؤنس وحدتها إلا قدوم الزائرين من كل مكان يرمون لها فتات البيض، فتستقبلهم برقصة جماعية متناسقة وكأنها تنساب في الماء على وقع موسيقى صامتة. في قاع الحوض تتلألأ قطع نقدية معدنية يرميها الباحثون عن تحقيق الأحلام، تتلوى السمكات الصغيرة وتضرب الماء بأذنابها فيما يخيل للرأي أنه تعبير منها عن الشكر والبهجة ووعد بتحقيق الأحلام. فالحوض الذي تسبح فيه الآن سمكات النون بسلام يتوافد لزيارته مئات الناس كل أسبوع هو حوض مسكون، إذ تحدثنا الأسطورة أن هذه الأسماك التي نراها ليست إلا مجرد تمثلات لجنيات داخل الحوض، وأن لهذه الجنيات ملكة عظيمة تحرس كنوز سليمان لكنها لا تظهر للعامة. وعن ارتباط أسماك النون بالأسطورة يقول: ربما يكون شكلها الذي يشبه الأفاعي سببا في تخوف الناس منها وربطها بالخرافة. فيضيف الباحثون أن السمك النون لا يهرب عندما يغتسل الناس في الحوض، لأنه بكل بساطة قد ألفهم، وقد يكون هذا ما أضف عليه طابع الجنيات. تقول الأسطورة أنه عند هبوط الظلام تخرج جنية الحوض من مخبأها في جلالة ومهابة، وتتبعها بقية الجنيات اللواتي يتمظهرن على شكل سمكات تطير وتحوم في سماء قلعة شالة. ويقال أن أعدادها الكبيرة جدا تشبه أسراب النحل. صحيح أن السيدة المقيمة قرب الحوض لم ترى جنية القلعة، لكنها تؤكد أن القلعة كلها مملوكة للجان. إيمي نيفري عبارة أمازيغية تقابلها في اللغة العربية فم المغارة، والتي تعد مزارا سياحيا فريدا لا مثيل له في المغرب. يقع هذا المزار على بعد 6 كيلومترات فقط من مدينة دمنات وسط المغرب. هذه المدينة الشهيرة بأسوارها التاريخية، والتي تبعد بدورها عن مراكش عاصمة السياحة في المغرب بحوالي 100 كيلومتر. إيمي نيفري عبارة عن مغارة كبيرة ينفذ منها واد صغير يسمى تسليت، وهو العروس، ليشكل قنطرة طبيعية نحتها جريان مياه وسط المغارة على مدار آلاف السنين. الحديث إلى ساكنة المنطقة حسب بعض المؤرخين يقودك إلى حكايات وأساطير من قبيل أن وحشا كان له 7 قرون أو رؤوس كان يتخذ المغارة مسكنا له، وعلى رأس كل سنة يضطر أهل البلدة لتقديم فتاة جميلة قربانا له. وفي إحدى المرات تدخل أحد الفرسان لحماية الفتاة التي جاء دورها، ونازل الوحش إلى أن قتله. ما كان للسياح أيضا أن يقفوا خلال زيارتهم على قصص وأساطير نسجها أهالي المنطقة عن إيمي نيفري ومياه العيون التي تنبع منها. ومن هذه الأساطير التي أبدى السياح إعجابا بها، في تصريحات لبعض المؤرخين أن واحدة من بين هذه الأساطير تفيد أن إحدى العيون كانت في الأصل ضريحا لولي صالح يدعى سيدي ناصر أو مهاسر. تقول الأسطورة إنه غير معلوم إن كان هذا الشخص من الجن أو من الإنس، لكن يسود يقين بين الأهالي بأن السباحة في هذا العين أي الضريح من شأنها تنزيل النحس على الفتيات وتعسير زواجهن. وكان لهذه الأسطورة أثر السحري في رفع الإقبال على هذه المنطقة وعلى هذه العين تحديدا، ليس من المسلمين فقط بل من اليهود الذين كانوا يعيشون بالآلاف في مدينة دمنات قبل أن يقرروا الهجرة إلى فلسطين المحتلة خلال النصف الثاني من القرن الماضي، حيث لم يتبقى منهم حاليا سوى عجوز تتشبت بالحياة حتى الموت في مسقط رأسها. ستبقى الثقافة المغربية واجهة أساسية ووجهة للباحثين عن عالم الأساطير والخرافات. فالحكايات الملحمية والشخصيات السحرية وجدت موطنا لها في هذه الثقافة المنصهرة، وفي نقطة ما يلتقي في هذه الأخيرة الخيال بالحقيقة والأسطورة بالواقع. بل نجد أن بعضا من هذه القصص الأسطورية أصبحت تراثا متوارثا يكاد يكون قريبا جدا من التصديق عند أغلب الناس في بلاد المغرب الكبير.